الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 33 من بيان التوحيد ودحض الشرك والتنديد. قال رحمه الله: دحض الشرك والتنديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فإن أول نهي في القرآن الكريم كان عن الشرك والتنديد، وذلك لخطره وضرره، لأنه أعظم ذنب عصي الله تعالى به، أو عصى الله تعالى به يعني العبد. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشريك والمثيل والنظير. وربنا عز وجل نزه نفسه عن جعل شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن فعل ذلك فقد وقع في الذنب العظيم الذي لا يغفر لمن مات عليه. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وما سوى الشرك من الذنوب صاحبها تحت المشيئة، إن مات عليها إن شاء الله عز وجل غفر، وإن شاء الله عز وجل عاقبه عليها. وهذا الفرق بين الشرك وبين الذنوب من أهم الفروق، بل أهم فرق. فالخوارج الآن حين كفروا المسلمين كان تكفيرهم لهم بسبب عدم هذا التفريق، وإلا فإن المعصية سوى الشرك مهما بلغت وعظمت شأنها إلى المشيئة. هذا لمن مات عليها، أما التائب من الذنب هذا لا شأن للخلاف فيه، ولو كان مشركا كافرا منددا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنما الشأن في من مات على الكبيرة، مات على الكبيرة عندنا عند أهل السنة قاطبة أنه ليس بكافر وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفا وإن شاء الله آخذ. بينما الشرك لا يدخل تحت المشيئة، لأن الله قضى قضاء حتما أن المشرك لابد أن يؤاخذ بذنبه وبجريرته، فإن كان الشرك هو الشرك الأكبر المخرج من الملة يخلد في النار، وإن كان الشرك الأصغر يعذب بقدر جريرته ثم يكون ماله إلى الجنة. والفرق واضح، الذنوب والمعاصي تفعل بشهوات، وقصورها في حق الناس البشر، وأما الشرك فهو حق الله أعطي لغيره. قد جاء في الحديث: أيكم يحب أن يكون عبده كذلك، يعني يشتري عبدا له يعمل في مزرعته فيذهب ويعمل ويعطي غيره، لا أحد يحب ذلك. قال رحمه الله: الشرك سبيل النار وغضب الجبار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. وقال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد جاء في حديث الاحتضار أن روح المشرك تلقى من السماء حين لا تفتح لها أبواب السماء، كما قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وكذلك نجزي المجرمين المشركين الكافرين، لهم من جهنم مهادهم فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يعني التعبير بالظلم والإجرام قد يأتي ويراد به الكفر، قد يأتي ويراد به الفسق، كما كذلك التعبير بالفاسق يأتي في القرآن كثير: الفاسقين ويريد الله بهم الكافرين. وقد حذر الله من الشرك قليله وكثيره حيث قال الله عز وجل: ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، نكر في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا يأتي واحد يجوز جزئية من جزئيات الشرك. ولا تشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حقه لا يصرف لغيره على أي حال كان. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسمى الله المشركين شر البرية، حيث قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، يعني شر الخليقة. ربما بعضهم جميل في وجهه، غني في ماله، كبير في جاهه، نظيف في بدنه، ومع ذلك شر من كل شر، والسبب الشرك الأكبر الذي تعاطاه، والحق الأعظم الذي تركه. فالحق الأعظم هو التوحيد، والذنب الأعظم هو الشرك. والشرك سببا لحبوط العمل الصالح، قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بخلاف غيره، ذنوب ما تحبط الأعمال، لكن الشرك يحبط الأعمال، والتوحيد الخالص يذهب السيئات كما تقدم حديث البطاقة. فالعبادة لا تسمى عبادة في حكم الشرع إلا مع التوحيد، وهو مما حرمه الله. ربما يشكل على هذا. والشرك مما حرمه الله، حيث قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وسواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر، فكلاهما لا يغفر لمن مات عليه، وإنما الأكبر يخلد في النار، والأصغر لا يخلد في النار. وقال تعالى: قل إنما حرم يا ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا حجة على الشرك مطلقا. يعني هذا قول ما لم ينزل به سلطانا يسميها أهل العلم صفة كاشفة، ليس معنى ذلك أن هناك شرك بحجة، ما هناك شرك لا بحجة ولا بغير حجة، لكن هذه صفة كاشفة. وصاحب الشرك نجس على كل حال، لا يطهر حتى بالنار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وهو سبب الخلود في النار وبئس القرار. قال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مطرودا من كل خير. وقال تعالى: وويل للمشركين، معلوم أن ويل عذاب أليم في الجحيم. والمشرك لا ينتفع بشفاعة، قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، دليل على أن المسلم تنفعه شفاعة الشافعين، هذا دليل على خروج الموحدين من النار. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، المراد بالظالمين هنا المشركين. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يشرك مع الله عز وجل غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذن بعضهم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، خرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وإنما هذه إشارات إلى خطر الشرك والتنديد، وإلا ففي القرآن وصحيح السنة نصا وظاهرا ما يدون في مجلدات التحذير من هذا الشر المستطير والذنب الكبير. الفرق بين النص والظاهر أن النص الدليل الذي لا يعني يدخله غيره، نص واضح جلي، والظاهر قد يستدل به على غير هذه المسألة ويستدل به في هذه المسألة. وقد أخبر الله عن خطأ الشرك والمشركين وحال المشركين في الدارين وما يلحقهم من الخزي المبين والعذاب الأليم، وفي ذلك عبرة لمعتبر وذكرى لمتذكر. وليس الشرك فقط في عبادة الأصنام، لأن عباد القبور عندهم الشرك فقط عبادة الأصنام. الشرك أوسع وأوسع وأوسع. الشرك قد يكون بالقول والفعل والاعتقاد، قد يكون لصنم، قد يكون لشجرة، قد يكون لشمس، قد يكون لملك، قد يكون لشيطان، قد يكون لإنسان، والله المستعان. بل والقبور فحكمها حكمها مما يعلمه المعتني بتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. وقد أباح الله قتل المشركين وسبيهم في حال قدرة المسلمين لشدة ضررهم وعظيم خطرهم، فهم أعداء الله ورسله وأعداء الموحدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد تسلط عليهم الشيطان حتى بلغوا الهوان والذل والخسران. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. انظر إلى هذا الوعيد للمشركين، لم يكن في حق القتلة ولا في حق الزنا ولا في حق أكلة الربا ولا في حق السراق ولا شيء، إنما هذا الوعيد في حق المشركين المنددين. فالحذر الحذر من هذا الشر. فقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو خبر عنا ولنا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذا كان هذا الوعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بغيره؟ معناه أن الشرك لا يغفر لمن تعناه وتعاطاه، ولا ينفع مع الشرك عمل كما هو مقرر في غير موطن، والله المستعان. لأن الشرك حدث والمحدث عمله غير مقبول، كما مثل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بالصلاة: من قام إليها محدثا لغير ما عذر شرعي صلاته باطلة. هكذا من كان محدثا بالشرك والتنديد لا تقبل له أعمال. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن الجدعان فذكر أنه كان من شأنه كثير النفقات والعتق وعمل البر والإحسان، فقال: لا ينفع أنه لم يقل يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم بن عائشة رضي الله عنها، أي لم يكن من الموحدين. وكما أكرم أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم غضب له ونصره، ولكن حين لم يدخل في الإسلام لم ينتفع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في تخفيف العذاب عنه كما تقدم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الباب وضع والمقصد منه بيان شؤم الشرك وخطر الشرك، هذا الذنب الذي لم يسلم منه عصر ولا مصر، ذنب نسأل الله السلامة والعافية. سيأتي مزيد بيان لهذا الشر المستطير، نسأل الله العون. الحمد لله.